بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. وهذه النجاسات العاشر يجب إزالتها. لاحظوا، بعدما بينا الموضوع يأتي الكلام حول الحكم. بينا لكم موضوع النجاسات، ما هي النجاسات؟ الآن ما هي أحكام النجاسات؟ النجاسات يجب إزالتها. وجوب إزالة النجاسات على قسمين: وجوب مقدمي ووجوب نفسي. يعني مثلا إذا المسجد تنجس يجب إزالة النجاسة، هذا مو لمقدمة شيء، وجوب نفسي. أما إذا ثوب الإنسان تنجس، إذا أراد أن يصلي بهذا الثوب يجب إزالة نجاسة هذا الثوب. ولا أخو محرم واحد يلبس ثوب نجس، بإشكال ما بإشكال. إذا ما يريد يصلي، ما يريد يطوف، قال يكون ثوب شنو؟ نجس. إذن وجوب إزالة النجاسة على قسمين: نفسي ومقدميون. وهذه النجاسات العاشر التي ذكرت يجب إزالتها إما وجوبا مقدميا لأجل الصلاة. لأجل الصلاة يعني شنو؟ يعني وجوب مقدم. نعم، عن هو يقول عن الثوب والبدن. إذا ثوبك نجس، إذا البدن نجس وأراد الإنسان أن يصلي، هنا واجب يزيل هذه النجاسة. طبعا إزالة النجاسة، الإزالة المقصود بها الإزالة الشرعية، ترى مو الإزالة العرفية. الإزالة العرفية يعني مثلا أفرض عين النجاسة موجودة، واحد يزيلها بيده، ما يصير طاهر. هذا ما يسموه أزال النجاسة شرعا، أزاحها. أما الإزالة الشرعية بتطهيرها، يجب إزالتها كتبوا بتطهيرها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة. شوفوا الجبهة، هذا الموضع يسمى بالجبهة، اللي فوق الحاجبين إلى منبت الشعر، هذا يسمى بالجبهة. مسجد الجبهة المكان اللي جنابك تريد تصلي عليه. التربة، الخشبة مثلا، إذا واحد ما عنده تربة هذا لازم يكون طاهر. أما مسجد الركبة، مسجد الإبهامين، مسجد الكفين، سلام عليكم، هذا مو واجب يكون طاهر. طبعا ما لازم يكون برطوبة مصرية. إذا القاع نجس ومبلل تريد تصلي ميش. أما في غير مسجد الجبهة، يعني مكان سجود الجبهة من الأرض، الباقي مو لازم يكون طاهر إذا لم يوجب سريان النجاسة إلى جسد أو ثوب المصلي. صار واضح؟ إذن عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة، يعني الأرض التي يسجد عليها، يعني التربة. أما مكان الركبة من الأرض، إذا نجس ويابس ما بيشكل. بعد شنو؟ وعن الأواني. الأواني يعني كل ظرف الإنسان يشرب منه، يأكل فيه، هذا شنو؟ هذا أيضا لازم يكون طاهر. طبعا الأواني إذا أراد أن يستعملها فيما يشترط في ذلك الطهارة، مثلا إذا أراد أن يشرب منها، يأكل فيها، يتوضأ منها. أما عند فد إناء نخليه بالبوفية، هذا نجس للعرض فقط، نخليه ما في مشكلة. إذن وعن الأواني، يعني يجب إزالة النجاسة عن الأواني لاستعمالها، يعني لاستعمال الأواني فيما، يعني في شيء كالأكل والشرب، فيما يتوقف على طهارة الأواني، مثل الأكل والشرب ومثل الوضوء من. واضح إن شاء الله. إلى هنا قرأنا الوجوب المقدمي بالنسبة للإزالة، وجوب الإزالة مقدميا. الآن نبدأ بشنو؟ بالوجوب النفسي للإزالة. طبعا المصنف الشارح لم يذكر هذا بالتفصيل وإنما فصله عبر الأمثلة. ويجب إزالة النجاسة عن المساجد، أي مكان اسمه مسجد لا يجوز تنجيسه. شوفوا مثلا إذا أوقفوا أرضا للمسجد حصرا، واحد يقدر يبني في هذه القطعة المرافق الصحية؟ مسجد، لأن هذا يجب التنجيس. فإذا ما يبنون هذه الأرض للمسجد وما يحتاج المسجد، يعني ما مخصص وإنما أوقف أرضا للمسجد ومنافع المسجد، مرافق المسجد، ما يحتاج المسجد، أنت جنابك تقدر تخصص القسم لشنو؟ للمرافق الصحية. أما إذا الأرض لخصوص المسجد، المرافق لازم تكون وين؟ برا. لاحظت شلون؟ يقول وعن المساجد إزالة النجاسة عن المساجد واجبة. إذا في المسجد اتنجس واجب يطهر. والضرائح المقدسة، القبور الشريفة للمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، هذا هم يجوز تنجيسه. عد الضريح المقدس هو القبر الشريف والشباك الشريف، هذا يسمى بالضريح المقدس. أما مثلا الأروقة المحيطة بمكان الضريح، أو مثلا أفرض الصحن الشريف، هذا مو في هذا الحكم. يعني إذا تنجس من المحبذ جدا أنه يطهر الصحن الشريف، مو أنه واجب. لا 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 ما يدخل. يعني يفرض مثلا موكب التطهير يدخل إلى الصحن الشريف، يتنجس الصحن، خليه يتنجس. وإن كان الآن يخلون مثلا موكيت ويخلون نايلون حتى لا يتنجس، وبعدين يجيبون رمل وبعدين هم يعلون المكان، بس يعني إذا هم يتنجس مو مثل المسجد الصحن. الضريح ما لازم يتنجس، القبر الشريف ما لازم يتنجس. إذن والضرائح المقدسة، الضرائح المقدسة المقصود به القبر الشريف والشباك المقدس، وربما مثلا هذا المنطقة المجاورة للضريح اللي تحت القبة يصير. أما الأروقة المحيطة والصحن الشريف فليس بهذا الحكم. لذلك إذا امرأة مثلا في عادتها الشهرية تريد تجلس في الصحن ما يخالف، تريد تجلس في الأروقة الشريفة ما يخالف، لا تجلس عند الضريح الشريف. إذا مثلا بس تعبر تروح تدخل من باب وتخرج من باب هم ما يخالف. أما إذا أرادت أن تجلس بجانب الضريح هذا ما يجوز. أما الأروقة المحيطة الصحون الشريفة ما يخالف. صار واضح؟ إلا اللهم إذا في المكان هو مسجد، يعني مثلا في قسم من الرواق كان مسجدا سابقا فألحق بالرواق، هذا يبقى حكم المسجدية لا. إذن الضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة، القرائن يعني القرآن أيضا لا يجوز تنجيسه. أما أفرض إذا علبة القرآن تنجس، جلد القرآن تنجس، هذا تطهير ينبغي مو واجب. القرآن لما نقول يعني الخط الشريف هذا لا يجوز، الكلمات يعني. بعدما بينا الموضوع ما هي النجاسات وبينا الحكم، الحكم الشرعي، اكو بعض المستثنيات. مثلا واحد اذا ثوبه نجس بدم القروح والجروح ولا زال الدم ينزف مثلا، هذا يقدر يصلي بنفسه. بل اذا الدم من جرح قرح لم يبرئ بعده، يعني مثلا دم التطبير مثلا اذا بعد الموضع لم يبرئ، هذا الموضع اللي لم يبرئ بعده في كم يوم يطول الى ان يبرئ، هذا الدم الموجود على الراس الموجود على هذا اللفاف الذي يلف، هذا ما في شيء واحد يقدر يصدق. مو ان دم التطبير، واحد مثلا لا سمح الله رجلا انكسرت، ايدا جرحت، اي شيء، هذا ما طول الجرح موجود ولم يبرئ، فالدم المتعارف مالته ما بي اشكال. صار واضح؟ طبعا الشهيد رأيه انه اذا كان لا زال ينزف يعني يأتي الدم، اما اذا توقف الدم وكان من الممكن تطهير الموضوع فلا بد من التطهير.
لكن حسب رأي كثير من العلماء وعندنا بذلك روايات ما طول لم يبرع حتى إذا الدم واجب، أما بعد ما صاير زين حتى إذا لا يضره الماء مو واجب الإسلام، مو واجب. إيه بس بالوضوء لازم يمسح على الطاهر مو على النجس، فإذا مثلا في راشة أكو جراحة يخلي مثلا في دكلاو في وصلة في مثلا نايلون يمسح على ذلك جبيرة. كلامنا مو الآن في الوضوء، كلامنا في أنه هل يجوز أن يصلي وفي بدنه أو لباسه يعني ثوبه دم أم لا؟ إذا من دم الجروح والقروح ما يخالف، إذا لا مو من دم الجروح والقروح، إذا كان أقل من الدرهم البغلي وهو بمقدار راحة الكف، هذا وسط الكف يعني غديتش مقدار مثلا، هذا بهالمقدار ما في إشكال، أو عقد الإبهام ما في إشكال، أما أكثر من هذا ما يجوز. يعني مثلا إذا واحد كان يتمشى فطفرت عليه قطرات من الدم، فت قطرة قطرتين ثلاثة اللي أقل من الدرهم البغلي مو ضروري غسله يقدر يصلي به، جائز صحيح؟ شوفوا، وعفية في الثوب والبدن، الثوب والبدن ليش لازم تطهيره للصلاة؟ اللي وجوب إزالة النجاسة وجوب مقدمي مو وجوب نفسي. وعفية في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح. القرح شنو هو؟ القرح حسب الظاهر نفس الجرح، حسب الظاهر ما يستفاد من اللغة. طبعا القرح البعض قرأ والبعض قرأ القرح، ورد ذلك في اللغة يعني يجوز الوجهان، وإن فرق البعض وقال القرح شيء والقرح شيء آخر، قالوا القرح نتيجة القرح، البعض هكذا قال. بالنتيجة الجرح والقرح لفظان لمعنى واحد. مع السيلان، مع السيلان يعني شنو؟ يعني لا زال النزيف موجودا، لا زال الدم يخرج، لم يبرؤ، مو لم يبرؤ فقط، لم ينقطع الدم. والقرح مع السيلان دائما، يعني دائما هذا الدم موجود، أو في وقت لا يشع زمن فوات هذا الوقت الصلاة. وفرض هذا الدم بسبب الجرح يجري لمدة ساعتين ثلاثة، وإذا أنا أريد أنتظر ساعتين ثلاثة صلاتي شو تصير؟ قضى. أو في وقت مثلا ثلاث ساعات لا يسع زمن فواته الصلاة، زمن فواته يعني فوات هذا الدم لا يسع، إذا أريد أنتظر حتى يأتي زمن فوات الدم لا يسع لشنو؟ للصلاة. يعني إذا ثلاث ساعات الدم يجري وأنا أريد أصلي صلاة الصبح، صلاة الصبح إشقد؟ ساعة ونص تقريبا من الأذان إلى طلوع الشمس، مو أكثر، شوية هم أقل أحيانا، لاحظتوا شلون؟ فلا يسع زمن فواتي يعني فوات الدم الصلاة. أما لو انقطع وقتا يسعها يعني يسع الصلاة، إذا أفرضوا ثلاث ساعات الدم يجري من بداية الزوال، ومن بداية الزوال إلى المغرب الشرقي أكثر من ثلاث ساعات، فأني لازم أنتظر. وأما لو انقطع وقتا، انقطع الدم في وقت يشع هذا الوقت، يشعها يعني يشع هذا الوقت للصلاة، الضمير راجع للصلاة، فقد استقرب المصنف في يعني الشهيد الأول في كتابه المسمى بالذكرى، وهو كتاب فقهي للشهيد الأول، استقرب وجوب الإزالة. قال إذا الدم انقطع والوقت باقي بإمكانك تروح تبدل الثوب تطهر البدن، واجب إزالة النجاسة لانتفاء الضرر، لأن ماكو ضرر الآن، سابقا الدم كان مستمرا كان أكو ضرر، أما الآن ماكو ضرر. جيد، هذا رأي من الشهيد الأول، والذي يستفاد. أما الشهيد الثاني فرأيه يختلف مع الشهيد الأول، والذي يعني والحكم الذي يستفاد من الأخبار الشريفة عدم الوجوب، عدم وجوب يعني عدم وجوب تطهير دم القروح والجروح، مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء وسع الوقت لأداء الصلاة أو لم يسع. مطلقة سواء استمر الدم أو لم يستمر. حتى يبرأ، ما طول هذا الجرح يسموه الدم مالته ما يخالف. أما إذا برئ الجرح بعد ماكو جرح أبدا، هنا هم لازم يطهر الموضع، يطهر الثوب حتى يبرأ. مثلا أفرض إذا إيد الإنسان انقصت بسكين، زين الدم انقطع بس الجرح بعده ما صاير زين، فأنا مخلي فد شيء مثلا في هذا اللاصق اللي يخلوه على الجرح، وهذا اللاصق هم نجس، الدم انقطع، لازم أنا أفتح اللاصق وأعلي وأطهر الموضوع؟ لا، حتى إذا ما بضرر، حتى إذا الماء لا يضره. أما إذا برأ الموضع في 3 أيام 4 أيام أسبوع إشقد ما طول، الآن بعد برأ الموضع لازم أفتح اللاصق وأطهر الموضع، وإلا إذا بعد ما صاير زين حتى إذا ما يخرج من الدم، هذا الدم الموجود على اللاصق على الإيد ما بيشكر. صار واضح؟ والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقة، مطلقة يعني سواء كان يسيل الدم أم انقطع الدم، أو مثلا السيلان كان في وقت لا يسع زمان فواته الصلاة أم كان يسع، حتى يبرؤ. يبرؤ يعني يطيب الجرح القرح، وهو هذا المستفاد قوي، قوي يعني فتوى، هذا لما يقول هو قوي رأي الشيخ الشهيد الثاني رضوان الله عليه. وعن دون الدرهم، دون يعني أقل، أقل من الدرهم البغلي ساعتان، مو وزنا، لأن درهم كان يوزن سابقا، هنا المعيار وزنا، لا مو معيار الوزن، المعيار الساعة. طبعا الدرهم البغلي سابقا المساحة مالته مو نفس المساحة، المساحة متعارفة أكو به السابقا، تدرون مو مثل المكائن الحديثة الآن، المشكوكات النقدية تطلع كلها نفس الحجم ونفس وزين وكذا، سابقا شوية أطول شوية أقصر شوية دائرة مالته. مثلا الآن إذا تروحون للمتاحف تشوفون أكو بعض النقود المشكوكة من الزمن السابق، مو كلها يعني نفس الحجم ونفس العرض ونفس الطول، من هذه كانت تضرب بأدوات يدوية فما تطلع مضبوطة هلقيا، لكن بالنتيجة لها مقياس عرفي. إذن دون الدرهم البغلي من حيث السعة وليس من حيث الوزن. ليش يسموا البغلي الدرهم البغلي؟ كأنما نسب إلى من ضرب هذه الدراهم فسميت، يعني عرفت بالدرهم البغلي، مثل ما يقولون مثلا الدرهم العراقي، الدرهم مثلا أفرض الإيراني، مثلا إن كان هناك درهم إلى حجم معين، الليرة مثلا العثمانية سابقا لها حجم معين، هذا كان يسموه الدرهم البغلي. صار واضح؟ وقدر هذا الدرهم البغلي إيش جيك، وإحنا هسه في زماننا هذا ما عندنا درهم بغلي حتى نعرف المقدار. وقدر الدرهم البغلي يعني بسعة، يعني بمقدار أخمص الراحة، أخمص يعني وسط الراحة، يعني الكف وسط الكف عندما تجمعه، كأنما أكو في المقدار يجي دائري يصير لما تجمع هذا المقدار، هذا المقدار معفو عن في الصلاة سواء كان على البدن أو كان على الثوب، بسعتي يعني بمساحتي بمقدار أخمص يعني وسط الراحة يعني الكف، هذا المعيار لمعرفة مقدار الدرهم البغلي. وبعقد الإبهام العليا التي هي الأعلى، وبعقد السبابة، قسم قال بعقد الإبهام قسم قال بعقد السبابة، السبابة تصير أصغر من الإبهام. صار واضح؟ ولا منافاة
هذا ربما واحد يستشكل يقول بالنتيجة احنا ما عرفنا الميزان، اخ مصر راحة لا عقد الابهام لا عقد السبابة مو نفس المقدار. الجواب على ذلك الدرهم البغلي هم مو نفس الحجم وكذا، ربما كان شوية اصغر وشوية اكبر. فاذا ولا منافاة بين هذه التحديدات، لان هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، حتى بضرب واحد يختلف، ربما واحد يضرب شوية اقوى ربما يضرب شوية اخف، وهذا الدرهم ربما يتسع اكثر او لا يتسع. طبعا المقدار بسيط، مو في الدرهم مثلا بجد الصيني، في المقدار بسيط، بس اذا تخلي الدراهم بعضها على بعض ما يكون في خط واحد. هذا المقدار. شوفوا الاسلام بالنسبة الى هذه التحديدات بنى على التحديد العرفي وليس على التحديد الدقي العقلي. التحديد العرفي مثلا الأشبار، الآن احنا اللي قاعدين هنا أشبارنا مختلفة، في النص سانت، سانت واحد، كل واحد بشبرة، إذا شبر أو قدر الماء صار 27 شبر ظاهر، هذا يصير كور معتصم، ربما بأشبار جناب الشيخ فالشبر يصير أكثر مثلا، نقول ما يخالف هذا المقدار لا يضر. مثلا إذا واحد شبر هواية أقل من المتعارف، مثلا بمقدار شبر طفل أو هواية أعراض، هذا لا يعتنى به. أما الأشبار المتعارفة أيضا لا تحدد بضبط دقيق. بل إذن هذا الاختلاف يتفق في الدراهم البغلية بضرب واحد، يعني حتى إذا بضرب واحد يعني في يوم واحد ضربوا هذه الدراهم هم يختلف، مو كله يطلع نفس الحجم، وإنما يغتفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة. أما إذا كانت من الدماء الثلاثة فقطرة واحدة منها غير مغتفرة. صحيح؟ نعم. وألحق بها بعض الأصحاب، ألحق بها يعني بالدماء الثلاثة بعض الأصحاب يعني بعض الفقهاء دم نجس العين. دم نجس العين كتبوا الكلب والخنزير والكافر، والناس بيهم حكم الكافر. هذا أيضا إذا بمقدار قطرة واحدة من دم الكلب على بدن الإنسان أو جسمه لازم يغسله. ليش؟ لتضاعف النجاسة، لأن أساسا هذا عينه نجس، حتى ماء فمه نجس، فكيف بشنو بدمه؟ فالنجاسة مضاعفة، مضاعفة يعني مشددة. قد الروايات اللي تقول عفية عن الدم يعني عن الدم الطبيعي مو الدم المشدد في نجاسته، صار واضح؟ ولا نص فيه، ماكو نص بالنسبة إلى دم نجس العين. وقضية الآف، قضية يعني مقتضى، مقتضى الآفل تقتضي دخول الدم، دم نجس العين في العموم. العموم شنو هو؟ عموم ما عفية عنه في الصلاة، هذا معنى. المعنى الآخر، الآف تقتضي دخوله في العموم، يعني عموم ما لا يعفى من الدم، الدم لا يعفى عن إلا بمقدار، إلا بأن لا يكون من هذه الدماء المغلظة في نجاستها. في العموم فسرنا بتفسيرين. التفسير الأول عموم الإعفاء عن الدم إذا كان أقل من الدرهم، عموم الإعفاء عن الدم ويشمل حتى دم الكلب إذا كان أقل من الدرهم. فالأصل العدم، يعني عدم خروج دم الكلب من سائر الدماء. والمعنى الآخر الذي يبدو هو الأظهر وعليه اعتمد بعض الشراح، قالوا وقضية الأصل يعني مقتضى الأصل تقتضي دخوله في العموم، دخول دم الكلب والخنزير في العموم يعني عموم وجوب إزالة النجاسة عن البدن والثوب حال الصلاة. هناك روايات وأدلة تدل على أنه
لابد من إزالة كل نجاسة، فدم الكلب والخنزير مشمول بهذا العموم، فلا يعفى عنه وإن كان أقل من الدرهم. هذا هو المعنى الثاني لهذه العبارة. فعلى المعنى الثاني مقتضى الأصل يكون مطابقا للاحتياط، أما على المعنى الأول مقتضى الأصل يكون مطابقا للبراءة.
والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعي هذه مسألة أخرى. فد مرة مقدار الدرهم مجتمع في مكان واحد، فد مرة شوية هنا شوية هنا شوية هنا شوية هنا متفرق على جسم الإنسان أو على ثوب الإنسان، إذا كان مجتمع في مكان واحد لا إشكال في ذلك، أما إذا كان متفرق شلون؟ البعض قال إذا اجتمع هذا المقدار ولو تخمينا يصير أقل من الدرهم ما يخالف، البعض قال لا إذا حتى إذا أقل من الدرهم بإشكال. ليش؟ لأن الدم الذي عفي عنه دون الدرهم يعني مجتمعا، أما إذا صار في كل مكان من جسمه قطرة 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 من الدم ما معلوم أنه هذا قد عفي عنه. شوفوا الأصل الأولي في الدم أنه لا يعفى عنه القدر المتيقن إذا كان مجتمع، أما إذا لم يكن مجتمعا فهنا لازم يطهر. لكن الأقوى أنه شنو المتفرق إذا جمع وكان أقل من دون الدرهم لا بأس به. يقول والعفو عن هذا المقدار، هذا المقدار كتدون الدرهم البغلي مع اجتماعه يعني في مكان واحد موضع وفاق إجماع يعني اتفاق العلماء، ومع تفرقه يعني مثلا شوية في الثوب شوية في البدن أو في الثوب في أماكن متعددة قطرة هنا وقطرة هنا، أقوال عدة أقوال. أجود هذه الأقوال إلحاق المتفرق بالمجتمع أو بالمجتمع، هذا المتفرق يلحق بالمجتمع، إذا مجموعة يكون أقل من الدرهم البغلي فلا إشكال، إذا يكون أكثر بإشكال. جه إذا المجموع صار أكثر يعني ثلاث قطرات من الدم، إذا كان عندنا قطرتين فقط كان دون الدرهم ثلاث قطرات، لما يريد يطهر لازم يطهر كلها إلا قطرة واحدة، قطرة واحدة يكفي لأن الباقي صار أقل من الدرهم البغلي. يقول ويكفي في الزائد عن المعفو عن، المعفو عن كتب الدرهم البغلي، إزالة الزائد خاصة، إذا أزلنا الزائد وبقي شيء من الدم هذا الباقي كان أقل من الدرهم البغلي ما يخالف لا إشكال في ذلك. ويكفي في الزائد عن الدرهم البغلي، يكفي إزالة الزائد خاصة يعني فقط، وإن بقي الباقي على جسم الإنسان والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين، إذا فت قطرة على الثوب وقطرة ثانية على البدن المجموع أقل من الدرهم البغلي ما يخالف، إذن الثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض، إذا المجموع صار أكثر يخالف يعني بإشكال على أصح القولين، لأن أكو قول آخر لا يقبل بذلك يقول كل واحد منفردا. يعني شنو منفردا؟ يعني الثوب بمقدار الدرهم البغلي معفو، البدن هم إذا كان بمقدار الدرهم البغلي شنو هو؟ معفو، وإن كان اثنيناتهم يصيرون أزين، هذا قول آخر. ولو أصاب الدم وجهي الثوب إن شاء الله بكرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.